بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ اليوم بعون الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الفدية. اقرأ يا شيخ.
بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلاق.
كفى. شرع المؤلف هنا فيما يجب على من ارتكب محظورا ماذا يلزمه، وقد تقدم فيما سبق بعض أحكام من فعل محظورا، لكن هنا قال: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. أولا، فاعل المحظور له حالتان: الأولى ما يلزمه كفارة واحدة، وهذا إذا كان المحظور من جنس واحد، يعني قلم أظفاره مرة ثم مرة كرر هذا المحظور، أو لبس السراويل ثم لبس ثوبا، هذا المحظور من نوع واحد، أو تطيب مثلا. وهنا قال: ومن كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد فدا. الثاني، الأمر الثاني، ألا يكون فدا عن المحظور الأول، ففي هذه الحالة يلزمه كفارة واحدة أو فدية واحدة. يعني لو فرض أنه قص أظفاره ثم أخرج الفدية، وهي فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة، فلو أنه فدى عن هذا المحظور ثم ارتكب نفس المحظور فعله مرة أخرى، قص أظفاره بعد أن فدى، فعليه فدية أخرى. إذن يشترط في تكرر، في عدم تكرار الفدية، أن يكون المحظور من جنس واحد، وأن لا يكون فدى على المحظور، ويشترط شرط آخر، وهو أن لا يكون صيد، أن لا يكون صيدا هذا المحظور. لو قتل صيدا فإنه يلزمه لكل صيد فدية أو مثل، حتى ولو كان، قال العلماء حتى ولو كان برمية واحدة، رمى برمية واحدة فصاد غزالين يلزمه فدية لكل غزال أو جزاء لكل غزال رمى. ويقول: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي. إذن علمنا أن يكون من جنس واحد، وأن لا يكون فدى عن المحظور الذي فعله مرة بخلاف صيد، وأن لا يكون هذا المحظور صيدا، فإذا كان صيدا فإنه يلزمه لكل صيد جزاء. الحالة الثانية ما يلزمه أكثر من فدية وأكثر من كفارة، هكذا يعبرون، وهو في 3 حالات: إذا كان المحظور قتل صيد، فإنه يلزمه الجزاء بقدر ما صاد، فلو صاد 100 يلزمه جزاء ذلك العدد الذي صاده. الأمر الثاني، إذا كان المحظور، إذا كان كفر عن الأول، أو إذا كان من أجناس متعددة، غطى رأسه ولبس مخيطا وقص أظفاره، كل واحد من جنس، فيلزمه فدية لكل محظور. نعم، أعد القراءة الجملة.
ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا.
رفض، يعني رفض إحرامه، وهذا هذه نقطة مهمة جدا، رفض إحرامه أو لا. بعض الناس يحرم بالعمرة، ثم إذا كان في الطريق يكون قد اتفق مع رفيق له أو مع زميل أن نأتي بعمرة، فإذا كان في الطريق ولم يأتي رفيقه رفض هذه العمرة ورجع إلى ثيابه وفعل المحظورات، فنقول له أنت على إحرامك ولو رفضت هذا الإحرام، لأن الإنسان إذا دخل في العمرة أو دخل في الحج فإنه لا يخرج من هذا النسك الذي دخل فيه إلا إذا أتمه، وأتم الحج والعمرة لله. والأمر الثاني، إذا أحصر، أحصر الإنسان، منع من دخول مكة وقيل له لا تدخل، فهذا يكون محصرا، عليه دم للإحصار ثم يتحلل. الأمر الثالث، إذا كان قد اشترط عند إحرامه وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذه الأمور الثلاثة هي التي يتحلل بها الإنسان من الإحرام. أما أن يرفض الإحرام هكذا من تلقاء نفسه فهذا لا يصح، ويلزمه ما يلزم المحرم من ارتكاب محظورات الإحرام. لو أنه تطيب يلزمه ما يلزم المحرم المتطيب، لو أنه صاد صيدا يلزمه ما يلزم المحرم الذي صاد صيدا، لو أنه جامع فإنه تفسد العمرة ويفسد الحج. فهذا معنى قول المؤلف رفض إحرامه أو لا، رفضه أم لم يرفضه، فإن ذلك يلزمه. نعم.
قال رحمه الله: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق.
نعم، لماذا هذا التفريق؟ قال يسقط بنسيان، الإنسان ألا يتذكر أنه محرم، هذا النسيان، أن ينسى أنه محرم، أو يفعل الفعل وهو غافل عنه، إنسان يقص أظفاره فلا يدري إلا وقد قص أظفره، أو قال بهكذا فقص شعرات من رأسه، أو غطى رأسه ناسيا، أو لبس مخيطا ناسيا، هذا النسيان. وكذلك في حكم النسيان الإكراه، لو أكره الإنسان على أمر ما، الخطأ والنسيان والإكراه من باب واحد. لكن المؤلف فرق بين بعض الأشياء والبعض الآخر، قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، فجعل المحظورات على قسمين. القسم الأول منها يسقط بالنسيان، والقسم الثاني لا يسقط بالنسيان. فلماذا فرق بينهما بين هذين القسمين؟ إذا لبس الإنسان ناسيا وجاءنا وقال لبست ناسيا نقول لا شيء عليك، إذا تطيب ناسيا نقول لا شيء عليك، إذا غطى رأسه نقول لا شيء عليك، لكن لو أنه وطئ وهو محرم نقول عليك الفدية. وننظر متى وطأ، هل هو قبل التحلل أو بعد التحلل، ونفتيه بما يناسب حاله. وإذا صاد صيدا قال بالخطأ صدت صيدا أو نسيت أني محرم نقول عليك الجزاء وإن كنت ناسيا، أو قال قلمت أظفاري ناسيا نقول عليك الجزاء، وإذا قال حلقت ناسيا نقول عليك الجزاء. فلماذا فرق المؤلف بين هذين النوعين؟ الضابط في هذا أن ما فيه إتلاف لا يسقط بالنسيان، وما لا إتلاف فيه يسقط بالنسيان. فاللبس ليس فيه إتلاف، والتطيب ليس فيه إتلاف لشيء، وتغطية الرأس ليس فيها إتلاف. أما الوطأ فهذا الوطأ لم يستفصل الصحابة في الذي وطأ، ما سألوه هل وطأ عامدا أو غير عامد، بل أوجبوا عليه القضاء وحكموا بفساد حجه. وكذلك من أتلف صيدا هذا فيه إتلاف للصيد، وتقليم الأظفار فيه إتلاف لها، وحلق الرأس أو حلق الشعر فيه إتلاف. فهذا الضابط في المذهب أن ما فيه إتلاف لا يسقط بالنسيان ولا بالخطأ ولا بالإكراه، وما لا إتلاف فيه يسقط. وبعض العلماء رأى أن النسيان يسقط الجميع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، هذا في الجملة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهو عفو، هذا على العموم. وبخصوص الحج يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، فدل على أن الناس بخلافه، وهذا قتل للصيد. قالوا فهذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا فعل هذه الأمور ناسيا أنه لا شيء عليه، أو فعلها جاهلا أو مخطئا أو مكرها لا شيء عليه. إنسان جاءك وقال ما شعرت إلا وقد قلمت أظفاري، نقول لا شيء عليك ما دمت ناسيا، ما دمت، أو يقول لا أعرف الحكم، نقول لا شيء عليك. بعض الناس يأتي ويقول أنا نعم حلقت شعري، أعرف أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره بنص القرآن، لكني لا أعرف أن عليه الجزاء، أنا جاهل بالجزاء، فهل تلزمني الفدية؟ أنا لا أعرف، أعرف أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، وأعرف أنه لا يجوز للمحرم أن يقص أظفاره، وأعرف أنه لا يجوز للمحرم أن يصيد صيدا ولا أن يطأ أهله أو أن يجامع أهله، لكني لا أعرف الجزاء. نقول الجواب عن هذا من علم تحريم شيء لا ينفعه جهله بما ترتب عليه. أنت تعلم أن هذا الفعل حرام، لا ينفعك هذا الجهل كونك لا تعلم ما يترتب على هذا الفعل. إنسان قتل شخصا يعلم أن قتل المؤمن حرام، ها يكون ما أدري أن يقتص منه ولا ما قتلته، لا نقول لا ينفعك هذا الجهل. من علم تحريم شيء لا ينفعه جهله بما ترتب عليه، حتى وإن كنت جاهلا تلزمك الفدية في هذه الحالة. نعم.
قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.
نعم، هذا الحكم يبين لك فيما يجب من الفدية أو فيما يجب من الجزاء في الصيد. فقال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان. ثم بين لك ما هو الجزاء. هذه المسألة فيها تفصيل. أولا بالنسبة للفدية أو ما يلزم من ارتكب محظورا أو وجب عليه دم بسبب، لأن الدم قد يجب بأسباب كثيرة، وتقدم هذا أن لما قلنا في الفدية هي حق معين شرعا لجبر نقص أو لترك واجب أو لفعل محظور أو لنسك. فهذه الفدية التي يتحدث عنها العلماء بالجملة، فنقول الفدية من حيث موضعها على ثلاثة أقسام، من حيث موضعها على ثلاثة أقسام. أولا القسم الأول ما يفعل في الحرم، لا يجوز إلا في الحرم، وهو الهدي الواجب أو المسنون، لأن الله عز وجل قال: حتى يبلغ الهدي محله، فلا بد أن يكون هذا في الحرم. إذا كان عليك هدي التمتع، هدي القران، هذا في الحرم. الثاني مما يفعل في الحرم الهدي الذي لترك واجب، فهو في الحرم. إذا تركت واجبا، إنسان قال: أنا ما أحرمت من الميقات، نقول يلزمك دم. أين مكان هذا الدم؟ في مكة، توزعه على فقراء الحرم. فمن ترك واجبا فيلزمه أن يكون في الحرم. النوع الثالث من هذا القسم الذي ما يفعل في الحرم خاصة جزاء الصيد، لأن الله عز وجل قال: هديا بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون في الحرم. إذن هذه ثلاثة لا تكون إلا في الحرم: الهدي الواجب أو المسنون، وما كان لترك واجب، وما كان جزاء للصيد. القسم الثاني ما يفعل حيث وجد سببه، ومنها فدية الأذى. إنسان حلق رأسه قبل أن يصل إلى مكة، نقول تلزمك الفدية هنا، فدية من صيام، الصيام يأتي معنا، أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو يتصدق على الفقراء المكان الذي هو فيه أو يذبح شاه في المكان الذي هو فيه. أما الصيام ففي أي مكان كما يأتي. طيب قد يقول قائل أنا ما عندي الآن شاه وأنا مثلا في منتصف الطريق حلقت رأسي. نقول ما جاز في غير الحرم جاز في الحرم. يعني أنت الآن فدية الأذى الأصل أنها حيث وجد السبب، لكن لو أدخلتها للحرم لا مانع، لكن ما وجب في الحرم لا يجوز إخراجه منه. والثاني هدي المحصر، هدي الإحصار، إذا منعت مثلا سرت من المدينة 100 كيلو ثم منعت من أن تدخل مكة، فهنا يلزمك هدي الإحصار حيث وجد السبب، لكن لو بعثت به إلى مكة جاز. القسم الثالث ما يفعل حيث شاء وهو الصيام، ما يفعله الإنسان حيث شاء وهو الصيام. لزمك فدية فلك فيها صيام، فلك أن تصوم في مكة أو إذا رجعت إلى أهلك أو أنت في الطريق. إذن عرفنا أنها على 3 أقسام: ما لا يجوز إلا في الحرم، وما يجب حيث وجد سببه، وما يفعل في أي مكان. هو على 3 أقسام. أعد القراءة يا شيخ.
قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، ويجزي الصوم في بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة.
وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، هذا الأصل. وفدية الأذى، هذا كلام مستأنف، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه، هذا الأمران. ويجزئ الصوم بكل مكان، إذن قسمها على التقسيم الذي ذكرناه لك. يقول: والدم شاة أو سبع بدنة. الدم إذا قلنا دم، الفقهاء يقولون دم ويعنون به شاة، لكن البعض يخطئ في هذا أو يتسامح في العبارة، ومر معنا ما يشبه هذا. يأتيه إنسان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، حلق رأسه، فيقول يلزمك دم، فيظن هذا أنه يلزمه دم فقط، وأنه يلزمه شاه أن يذبحها. وبعضهم يقول لا أستطيع، لكن لو أجبناه بالآية التي ورد فيها ذلك: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنت فعلت محظورا من محظورات الإحرام التي هي حلق الشعر، تغطية الرأس، تقليم الأظفار، الطيب، لبس المخيط، هذه فيها فدية الأذى. أنت مخير بين أمور 3، التخيير على حد سواء. لا يسأل أحد يقول ما الأفضل. إذن الرسول في القرآن خير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لما رأى القمل يتناثر على وجهه، قال: لعلك يؤذيك هوام رأسك. قال: نعم يا رسول الله. قال له الرسول: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك شه. ما قال له الأفضل لك أن تفعل كذا أو كذا، لكننا ننبه هنا إلى أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يقول أنا قادر على هذا الدم، فلماذا لا أفعل هذا المحظور، أو لماذا لا أترك هذا الواجب؟ فقد يترك بعض الواجبات لأنه قادر على الفدية، أو يفعل بعض المحظورات لأنه قادر على الفدية، وهذا من أكبر الخطأ. الله قال في جزاء الصيد، وهو جزاء صيد، إنسان قتل الصيد، قال ومن عاد فينتقم الله منه، من عاد ينتقم الله منه. وذكرنا لكم سابقا أن العلماء يقولون إذا جاءنا المرة الأولى حكمنا له بالجزاء، قلنا يلزمك شاه، يلزمك كذا، المرة الثانية، المرة الثالثة نقول اذهب ينتقم الله منك. يعني هذا تعظيم لحرمات الله، لا بد للحاج أن يعلم أن هذه الواجبات وهذه المحظورات أن الالتزام بها هو تعظيم لحرمات الله، ليست مسألة قدرة. لكن ولهذا قال العلماء من فعل ذلك عامدا مختارا من غير عذر فعليه الإثم، آثم، ارتكب محرما وهو آثم على فعله هذا وعليه الجزاء. ومن فعل المحظور لعذر، وإن فعله عامدا لكن لعذر، فإنه لا إثم عليه، كما فعل كعب بن عجرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك، وحلقه عامدا لكن لعذر، فلا إثم عليه وعليه الجزاء حتى وإن كان له عذر هنا. ومن فعله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه كما تقدم. يقول والدم شاة أو سبع بدنة، شاه يذبحها جزاء إذا قلنا عليه دم، أو سبع بدنة يعني يشترك سبعة في بدنة، فهذا سبع بدنة، وتجزئ عن البدنة أي عن الإبل البقر، فتكون عن سبعة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والإيل والثيتل والوعل بقرة
والأيل،
هنا بالكسر
والأيل،
قال وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاه.
هذه في جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. تقدم سابقا معنا أن قلنا أنه مخير، وهذه من الفدية المخيرة، إما بمثلها أو بقيمتها أو بالصيام، ومخير. يقول في النعامة بدنة، وهذا جزاء الصيد على أقسام، قسم حكم فيه الصحابة، الصحابة حكموا مثلا في النعامة من قتل نعامة أو صاد نعامة عليه بدنة، هذا حكم الصحابة، فما حكم به الصحابة نأخذ بحكمهم، لا نحتاج إلى أن نستأنف الحكم من جديد. وإذا فرض أن صيدا لم يحكم به الصحابة فيحكم به اثنان ذو عدل، يجوز أن يكون الصائد أحدهما، وإذا كان ليس له مثل ففيه القيمة كالبيض والفراخ وما أشبه ذلك، فهذا فيه قيمته. فهنا هذه التي ذكرها هنا أكثرها حكم فيها الصحابة، حكموا في النعامة ببدنة، وهذا الحكم منقول عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، يعني وفي حمار الوحش وبقرة الوحش والأيل وفي الأيل والثيتل والوعل بقرة. الأيل هو الذكر من الأوعال، والثيتل الوعل المسن الكبير، والوعل يعرف بتيس الجبل. بقرة، لو إنسان صاد شيئا من ذلك ففيه بقرة. والضبع، وفي الضبع كبش، وفي الضبع كبش، لو قتل ضبع ففيه كبش، قضى به عمر وابن عباس وعلي وجابر، ورد في الحديث. الضبع صيد، وإذا كان صيد معنى أنه حلال، لأنه لو كان حراما ليس فيه جزاء. عرفنا سابقا أن الصيد الذي يلزم فيه الجزاء أن يكون هذا الصيد بريا، وأن يكون مباحا أو حلالا، وأن يكون متوحشا، بمعنى أنه يعيش في البر. والغزال عنز، وفي الغزال عنز. والوبر والضب جدي، وفي الوبر، طبعا الغزال عنز حكم به عمر بن عباس، وفي الوبر والضب جدي، وهذا حكم به عمر وعبد الرحمن بن عوف. وفي اليربوع جفرة، الجفرة لها أربعة أشهر، هنا حكم بهذا عمر وابن مسعود وجابر. وفي الأرنب عناق حكم به عمر، وفي الحمامة شاة حكم بذلك عمر وابن عباس وعثمان وابن عمر. نعم.
قال رحمه الله: باب صيد الحرم، يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير إلى ثور.
نعم، هذا يعني صيد الحرم أتى به لأنه بصدد الكلام عن الصيد. وصيد الحرم أصلا حرام على المحرم وعلى غيره، لا يجوز الإنسان أن يصيد داخل حرم مكة حتى وإن لم يكن محرما. فإذا كان محرما اجتمعت الحرمة أو جاءت الحرمة من جهتين، من جهة الإحرام ومن جهة الحرم. المحرم ممنوع من الصيد في مكة وفي غيرها، المحرم ممنوع من الصيد حتى ولو لم يكن في داخل الحرم، والذي في مكة ممنوع من الصيد سواء كان محرما أو لم يكن محرما. نعم، قال: يحرم صيده على المحرم والحلال، يعني هما في درجة واحدة، حتى لو كان الإنسان حلالا لا يجوز له أن يصيد في داخل حرم مكة. وحكم صيده كصيد المحرم، يعني في الجزاء مثل ما تقدم. في الجزاء ماذا يلزمه، ماذا يلزم من قتل نعامة؟ عليه بدنه، ها؟ ومن قتل غزالا فعليه شاه، وهكذا كما تقدم. قال: ويحرم قطع شجره وحشيشه. الشجر هو ما له ساق، والحشيش ما لا ساق له. قال: إلا الأخضرين، يعني إذا يبس هذا، ليس المقصود اللون، المقصود أنه يعني حي. فالأخضرين يعني لو يبس ومات هذا الحشيش أو ذلك الشجر لا مانع من احتطابه، لا مانع من احتطابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن مكة: إنها حرام بحرمة الله، إنها حرام يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم قال لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم وقينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فالإذخر كانوا يحتاجون إليه إما في وضعه في القبور أو الحدادين يحتاجونه لإيقاد النار به، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال ويحرم صيد المدينة، يعني لا يجوز الإنسان أن يصيد في المدينة، يحرم الصيد في المدينة، وهذا بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها. لكن لو أنه أدخل إليها الصيد فإنه يجوز له، واستدلوا بحديث يا أبا عمير ما فعل النغير وهو صيد وكان عنده. وقال ولا جزاء، لكن لو أن الإنسان قتل صيدا في المدينة لا جزاء عليه، خالف الأمر وقع في الإثم لكن لا جزاء عليه. ويباح الحشيش للعلف، هذا يعني الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة، أنها لا جزاء في صيدها وأنه يباح الحشيش فيها للعلف. وآلة الحرث يجوز الإنسان أن يقطع من الشجرة ليتخذ مثلا عصا للفأس أو نحوها. وحرمها ما بين عير إلى ثور، يعني ما بين عير الذي هو في جنوبها وإلى ثور الذي هو يعني مختلف فيه، لكن بعضهم قال هو خلف جبل أحد، هذا من الشمال والجنوب. وأما من الشرق والغرب ما بين لابتيها، المدينة لها لابتان حرتان، ما بين الحرة الغربية والحرة الشرقية ما بين لابتيها، هذه حدود المدينة التي لا يجوز الاصطياد فيها. فهذه وتعظيم الأماكن هذه هذا دليل على عظم شرفها، لأن هذه أماكن معظمة، فحتى الصيد آمن فيها، حتى الصيد آمن في هذه الأماكن، فكيف بالإنسان؟ ولهذا قال الله عز وجل عن حرم مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو إنسان أراد أن يفعل أمرا في مكة محرما، أراد أن يؤذي الآخرين، أراد أن يرتكب فيه أمرا معظما، فإن الله عز وجل يذقه من عذاب أليم. فيجب على الإنسان أن يصون هذه الأماكن وأن يؤدي نسكه وما وجب عليه دون أن يتعرض لما لا يعود عليه إلا بالشر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا السائل أنا مضطر لأسباب أن أدخل مكة دون لبس ملابس الإحرام، فهل أعقد النية من ذي الحليفة أو من مكة، وماذا علي؟ أقول هذا كما تقدم سابقا، على الإنسان أن يعظم شعائر الله وأن يعظم حرمات الله وأن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإحرام له معنى عظيم، وما شرعه الله من الإحرام من الميقات إلا لأهميته ولأنه أمر يلزم الحاج، فكون الحاج يدخل من غير إحرام هذا ترك للواجب. إن كان عنده عذر صحيح لا يستطيع أن يلبس ملابس الإحرام لمرض أو نحوه فله أن يلبس ملابسه العادية ويفدي، يعني إذا لبس مخيطا يفدي عن ذلك، لكن يحرم من الميقات لا يؤجل الميقات، لأنه إن لم يحرم من الميقات ارتكب ترك واجب، وقع في ترك الواجب، وإن لبس الإحرام أحرم من الميقات ثم ارتكب محظورا فيلزمه ترك فعل المحظور. وفي فرق في الجزاء، من فعل محظورا كما قلنا هو مخير بين أمور ثلاثة: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما من ترك واجبا فإنه يلزمه أن علي أن يذبح شاه، فإن لم يجد يصوم 10 أيام. نعم. يقول: من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر فهل علي هدي تمتع؟ نقول: لا، هذا صورته صورة التمتع، نعم، لكن العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر فهما يعني لا يلزمه الهدي، والله تعالى أعلم. يقول: هل الصابون ذو الرائحة ومعجون الأسنان جائز للمحرم؟ الصابون إذا لم يكن فيه طيب مقصود فلا يعتبر طيبا، وكذلك معجون الأسنان. وعلى الإنسان أن يجتنب الصابون المطيب جملة، حتى وكان فيه رائحة، ليست كل رائحة تعتبر طيبا، لكن على الإنسان أن يتورع وأن يترك ذلك. أما المعجون فلا يظهر لي أنه من أنواع الطيب، والله أعلم. يقول: من كان بفمه حساسية تمثل في أنه عندما يستيقظ من النوم يجد في فمه دما قليلا، هل هذا يوجب شيئا؟ لا يوجب شيئا. يقول: نحن بعثت حجاج، فببرنامج محدد لنا علمونا أننا متعجلون وسنرمي الجمار قبل الزوال في ثاني أيام التشريق، هل يجوز ذلك أم علينا دم؟ أقول: لا يجوز الرمي قبل الزوال، لا في ثاني أيام التشريق ولا في أولها، الرمي بعد الزوال، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال، وكانوا يتعللون بحجة الزحام، والآن بحمد الله لو انتظر الإنسان ربع ساعة نصف ساعة لذهب الزحام. هناك أدوار، ليست الجمرات كانت دورا واحدا ثم بعد ذلك وضع دور ثاني، والآن كل إنسان يرمي بسهولة وبراحة، لا يحتاج إلى أن يتعجل في الرمي، فهذا ليس صحيحا، وإن أفتى به من أفتى. يقول: هل يجوز استعمال أو استخدام مزيل العرق مما ليس له رائحة عطرة أثناء الإحرام؟ نعم يجوز، ما دام ليس له رائحة، الحكم للرائحة وللطيب، فما كان طيبا لا يجوز. نعم. يقول: شخص يحج عن أبيه فهل يذكر اسمه عند الإحرام والعمرة، وما هي الصيغة؟ أقول: لا، يقول: لبيك اللهم حجا عن والدي، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج عن والدي، ولو لم يقل ذلك وهذا في نيته يكفي، لا يحتاج إلى تصريح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ومن شبرمة هذا؟ قال: أخ أو قريب له. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسه؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيجوز الإنسان أن يلبي عن غيره وأن يكثر له من الدعاء في حجه، والله أعلم. يقول: هل الحاج يصوم يوم عرفة؟ لا، الحاج يكره له الصيام في عرفة، يكره له الصيام في عرفة، يعني لا يحرم لكنه يكره، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف وشرب صلى الله عليه وسلم بمشهد من الناس والناس تراه ليعلموا أنه ليس بصائم. وقال العلماء يفطر ليتقوى على الدعاء وعلى الذكر، يفطر الإنسان حتى يتقوى على ذكر الله وعلى الدعاء وعلى ما يحتاج إليه في عرفة. يقول هل يلزم الحاج أضحية؟ بعض العلماء قال لا يلزمه أضحية لأنه عليه هدي، والهدي يقوم، فالهدي لأهل للحجاج، والأضاحي لأهل البوادي أو لغير الحجاج لأهل الأمصار. وبعضهم قال تجوز الأضحية عن الحاج لأن الأضحية فيها تطوع وفيها أجر، حتى ولو كان الإنسان حاجا يضحي ففي هذا أجر، وهذا الذي يظهر والله أعلم. يقول هل يلزم الحاج صلاة يوم الجمعة بعرفة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم الجمعة، لكن يصلي الظهر والعصر. يقول علمت بوفاة قريبة لي بعيدا من هنا فنويت الصلاة عليها مع الأموات هنا، فهل هذا جائز وهل يصل الدعاء؟ الصلاة على الميت قد تكون الصلاة على حاضر، وقد تكون الصلاة على ميت غائب ليس بحاضر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة والنجاشي في الحبشة، فيجوز الصلاة على الميت وإن كان غائبا. والعلماء مختلفون في هذا، منهم من لا يجيز ومنهم من يجيز، ومنهم من يقول إذا كان هذا الإنسان الغائب له مكانة كالعلماء ومن له ذكر حسن في الإسلام فإنه يصلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فيصلى على مثل هذا. والظاهر والله تعالى أعلم هو جواز الصلاة على الغائب، يجوز الصلاة على الغائب والله تعالى أعلم. يقول ما الفرق بين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واللهم صل على محمد؟ الأصل في الأذكار إذا كانت هذه في الصلاة ونحوها أن يقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد ولد آدم، لكن الأذكار في الصلاة وفي العبادات نلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في الأذان نقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ولو فعل ذلك شخص لكان هذا من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يسأل لماذا لا نقول سيدنا؟ يا أخي أنت قل سيدنا في غير الأشياء في العبادة غير العبادات، أما العبادات فنقتصر فيها على ما ورد. العبادات توقيفية ما نأتي بأشياء من عندنا، ولذا لا نقول في الأذان، ولو قال إنسان كل الناس بدعوا قال هذا مبتدع لأنه أتى بلفظ ليس في الأذان. فهذا هو الفرق، أما هو سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن يعني هذا لا يجب أن نتنبه للغلو. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول ينهانا عن الغلو، لا يريد منا أن نغلو في شخصه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يربط بين الغلو وبين المحبة، إما أن تغلو وإما أن لا تكون محبا لرسول الله. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتبع هديه وأن يتبع طريقته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الذي يأتي بأمور مبتدعة يظن أنه يحب بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليس لا تدل على محبته، والله أعلم. يقول: أنا مندوب حجاج وأقوم في الصفا والمروة بجمع الحجاج الذين معي وأدعو الدعاء ثابت، وهم يعيدون خلفي بصوت منخفض مع العلم أنهم من العوام، فهل هذا جائز؟ هذا يجب أن نتنبه لأمرين. الأصل في الدعاء إذا كان الإنسان لا يعرف أن يدعو شخص وأن يؤمن الآخر، وهذا يعتبر دعاء. والله قال عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما. ها هم فهم كان يدعو موسى ويؤمن هارون، فهذا الأصل. أما التلقين هذا الذي يكرر اللهم اللهم فهذا لم يرد، لكن لو كان شخص يعلم آخر يعلمه الدعاء ويقول له قل هكذا والآخر يكرر لأنه لا يعلم بطريقة يريد التعلم، يريد أن يحفظ هذا الدعاء، فهذا لا مانع منه. يعني مثل بعضهم يسأل عن قراءة القرآن بصوت جماعي، لو نعقد حلقات ونختم ختمة الآن في هذه الجلسة 30 شخص كل واحد يقرأ جزء، أنا أقرأ جزء وأنت تقرأ جزء ونختم القرآن. طيب كيف تختم القرآن بصوت واحد؟ هذا يقرأ الجزء الأول وهذا يقرأ الجزء الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع. يقول: أنت تمنع من الذكر. وبعض الناس يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء يذكرون الله عز وجل، تمنعون من ذكر الله. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كيف تقول هذا؟ أقول: هذا فيه عدة مخالفات. أولا، الواجب إذا قرأ القرآن أن نستمع وأن ننصت، إذا قرأ شخص أن نستمع لقراءته. ونكمل بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول أن هذا الدعاء الجماعي أو الذكر الجماعي فيه أولا عدم استماع للقرآن، مثل الذي يقرأ أو الآخرون لا يستمعون إليه، وهذا فيه مخالفة لأمر الله عز وجل بالإنصات والاستماع. والأمر الثاني أن لو قرأنا وختمنا عدد من الختمات بهذه الطريقة فإن ذلك لا يعلم الجاهل، ربما إنسان يقرأ خطأ ويبقى على خطأه حتى يموت ما يرده أحد. لكن لو قرأت آيات والآخر قرأ آيات وهذا قرأ آيات، فمن كان عنده خطأ رددنا عليه. نعم، يجوز للشيخ أن يقرأ آية وأن يردد الآخرون من باب التعليم، وكذلك الأذكار من باب التعليم لا من باب التعبد بهذا الذكر الجماعي أو بهذا الدعاء الجماعي. فجواب الأخ نقول: عليه أن يعلمهم قبل ذلك أو يكتب لهم هذا أو يعطيهم كتابا يقرؤون فيه ويدعون فيه، وإلا يؤمنوا يدعو هو وهم يؤمنون، وهذا وارد وصحيح. نعم. يقول هذا سائل، يقول: إذا ترك الإنسان واجبا من واجبات الحج، هل يختار الصيام أو الفدية أو الصدقة؟ لا، إذا ترك واجبا ليس أمامه إلا الصدقة، دم عليه دم، فإن لم يجد فعليه أن يصوم 10 أيام يعني ملحقا بالتمتع، ملحقا بالتمتع وبالقران. يقول هل يجوز دفع ثمن الهدي التمتع بعمره قبل دخول وقت مناسك الحج؟ نعم يجوز أن توكل شخصا، إن هذا من باب التوكيل، تدفع الثمن من باب التوكيل، لكن لا يجوز الذبح إلا في وقته. نعم. يقول بعد قيام الصلاة هناك أشخاص يمرون بين أيدي المصلين، فما حكم ذلك؟ إذا كان هؤلاء يصلون خلف الإمام فإنه يجوز المرور بين أيديهم، لأنهم يصلون خلف الإمام، وسترة الإمام هي سترة لمن خلفه. أما إذا كان الإنسان يصلي منفردا فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لأن يقف 40 خيرا له، 40 سنة و40 يوما و40 شهرا. المهم هذا يدل على عظم هذا الأمر وعلى خطورته، وعلى المصلي إذا كان يصلي منفردا أن يتخذ سترة حتى لا يمر أحد بين يديه، يتخذ سترة ويصلي خلفها، فإذا مر أحد وراء السترة لا يضره. نعم. يقول أحج مع والدتي وأكون معها في الطواف والسعي، فإذا تركت الرمل في الطواف والإسراع بين البنيين الأخضرين في السعي فهل علي شيء؟ أقول لا شيء عليك، هذه من الأمور المستحبة، إن استطاعها الإنسان فهو الأفضل والأكمل، وإن لم يستطع ذلك فلا شيء عليه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.